إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام الأفاضل، بينما أنا قادم إليكم لأشرف بتصفح وجوهكم الكريمة، وجدت أحدهم قد أعلن التمرد على الله ورسوله فأفطر في هذا الشهر الفضيل، وبارز الله تعالى في هذه الأيام الكريمة بجريمة نكراء، ألا وهي جريمة الفطر في رمضان بغير عذر شرعي. فقلت في نفسي: ظلمك هذا، ومن على شاكلته ممن لا يوقن في هذه الأيام وفضائلها. ظلمك هذا المسكين، وظلم كثير من الناس هذا الشهر الفضيل. ظلموك يا رمضان، ظلموك يا شهر البر والخير والإحسان والجود، ظلموك ولم يعظموك. وربنا يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ظلموك فصرفوا جهدهم عما ينبغي، فاجتهدوا غاية الاجتهاد في ألوان المأكولات والمشروبات وإعداد الموائد والمطعومات، وهجروا كثيراً من المساجد والصلوات. ظلموك يا رمضان، فلم يستعد كثير من المسلمين للقاء هذا الضيف العجول الذي سرعان ما تلبسنا بأيامه، وهذه الجمعة قبل الأخيرة في هذا الشهر الفضيل، فما استنشق كثير من الناس حتى هذه اللحظة عبير هذا الشهر، لم يرق لهم قلباً، ولم يضطرب لهم فؤاداً، ولم تبكي لهم عيون. ظلموك يا رمضان، فلم يحسنوا التفقه فيك، ولم يحسنوا ضيافتك، رغم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعد أصحابه إعداداً نفسياً بدنياً عقدياً تعبدياً لاستقبال هذا الشهر الفضيل. ربى أصحابه على تعظيم أيامه ولياليه، فقال لهم: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولله في كل ليلة عتقاء من النار. علمهم أن للصائم دعوة مستجابة لا ترد، علمهم إحياء ليالي هذا الشهر الفضيل، وعلمهم تجويد صيامه. ظلموك يا رمضان فلم يتعلموا أحكامك، ولم يتفهموا أسرارك، فكان هذا الشهر عندهم كبقية الشهور، رغم أن الإمام ابن الجوزي أكد على معنى عظيم فقال: إن رمضان درة شهور السنة، فمن عظمه فقد عظم الباري سبحانه وبحمده. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. آيات سطرت في كتاب الله تبارك وتعالى لعل متعظا أن يتعظ، ولعل متذكرا أن يتذكر. ظلموك يا رمضان وهم يقرؤون صباح مساء آيات الذكر الحكيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم صياما حقيقيا مخصوصا بشرائط مخصوصة في وقت مخصوص. ظلموك يا رمضان وهم يقرؤون ويسمعون قول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. كتب عليكم الصيام، فرض عليكم هذا الصيام كما فرض على الذين من قبلكم من أهل الكتابين من اليهود والنصارى، كذلك كتب الصيام على أهل الصحف، وكتب الصيام على من نزل فيهم الزابور. ثم فضل الله هذه الأمة وأعلى قدرها وعظم شرفها ففرض عليهم صيام هذا الشهر الفضيل. فدعونا أيها الكرام نتوقف عن غينا ونستأنف تصحيح مسيرنا، فكفانا غفلات، كفانا غفلات، فنحن في شهر اليقظة للغفلة. ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: عبادة في الهرج كهجرة إلي. فدعونا نتفقه فيما تلبسنا به من شهر الصيام، ودعونا ننظر فيما يجب علينا ويستحب لنا فيما بقي من رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم جزيل الشكران والنجاة من الخسران والنيران، هو ولي ذلك والقادر عليه. كتب عليكم الصيام، الصيام في لغة العرب هو مطلق الإمساك، وفي اصطلاح علمائنا وفقهائنا الصيام إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بيقين. وإليك تفصيل هذا الإجمال. أما قولنا إمساك فهذا تعريف الصيام بإجماع الأمة لغة واصطلاحا، فيجب عليك أن تمسك عما أباحه الله لك في وقت حرام، وهو الوقت الحرام كما يقول فقهاء الشافعية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بيقين، إمساك عن المفطرات. والمفطرات معاشر المسلمين على نوعين: مفطرات معنوية ومفطرات حسية. أما المعنوية فهي التي تؤثر على كمال الصيام وتنقص من أجر صاحبه، كقوله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه سوى الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وفي بلادنا وعند عوام المسلمين مثل شهير يقولون: فلان صام صام وفطر وفطر على بصلة. هذا صحيح، فلان صام صام وفطر على سجارة، وفلان الآخر صام صام وفطر على رامز، والآخر صام وفطر على مسلسل إجرامي كغرابيب سود الذي ينال من الإسلام وثوابته ومقدساته، والآخر صام وأفطر على نظر محرم لامرأة عارية أو غيبة أو نميمة أو كافيه وشيشة. فهذه كلها يقال لها مفطرات معنوية لأنها تنقص من أجر صاحبها. فمثل صاحبها كرجل وضع مالا في ثوب وكان ثوبه به خرق، كلما وضع مالا فقده، كذلك حسناتك يا عبد الله، ما لم تحافظ على حسناتك حتما ولا بد ستقع منك وستضيع في وقت أنت أحوج الناس فيه إلى حسنة. هذه يقال لها المفطرات المعنوية، وأنت مأمور عن الإمساك عن المفطرات بنوعيها: المعنوية والحسية. المفطرات الحسية هي المفطرات الشهيرة: الطعام والشراب والشهوة، وما في معنى الطعام والشراب والشهوة. انعقد إجماع المسلمين من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا على هذا الأمر، ولكن تطور الزمان، وبتطور الزمان وتطور المجتمعات نشأت مفطرات معاصرة يحتاج المسلم المعاصر إلى معرفة حكمها حتى يعبد الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هناك أشياء تدخل لك عبر الفم، وأشياء تدخل لك عبر الأنف، وأشياء تدخل لك عبر العينين، وأشياء تدخل لك عبر الأذنين، وأشياء تدخل لك عبر المعدة، وأشياء تدخل لك عبر المهبل أو الفتحة الشرجية، تحتاج إلى معرفة أحكامها. فمما يدخل للإنسان عبر الفم إن كان مريضاً ما يعرف مثلا ببخاخ الرب لمرضى ضيق التنفس، نسأل الله الشفاء العاجل لمرضانا ومرضى المسلمين. هذه مسألة يتلبس بها البعض، فنقول له إن استطعت أن تفعل هذا قبيل الفجر مباشرة لتستغني به طوال فترة صيامك فافعل. سيقول فعل، ولكن عرض لي عارض وأصبت بنوبة، فهل يجوز لي أخذ بخاخ الرب؟ نعم يجوز ذلك، ولا يؤثر على صحة الصيام وإن وجدت أثر ذلك في حلقك. طب إزاي؟ أم الجماعة الفقهاء المعاصرين يعلمون ويقولوا لأن وجود الأثر في الحلق يمتص مع المخاط الفمي فلا يصل جرمه إلى الجوف وهو المعدة وعليه، يبقى ما فيش شيء أجنبي دخل إلى المعدة، وبهذا صح صيامك عند جماهير علمائنا المعاصرين. شيء آخر يدخل لك عبر الفم، رجل مريض بالقلب عنده تصلب شرايين أو عنده انسداد شرايين في القلب، أفتاه الطبيب إذا أصابته نوبة قلبية حادة أن يضع تحت لسانه حبة تمتص حتى تكون سبباً بإذن الله تعالى في إزالة ما نزل بقلبه. حكم الصيام، الصيام صحيح. ده امتصها يا مولانا، نعم، ولكن علقت بالمخاط الفمي فلم يصل جرمها إلى الجوف. إنما لو بلعها أو مضغها يبقى أكل ولا ما أكلش؟ قالوا يبقى أكل، ووصل هذا الأكل إلى الجوف، حينها يفطر. يبقى إذا امتصها لا يفطر، وإذا أكلها أفطر. أشياء تدخل لك عبر الفم، رجل مريض بأنفه عنده إشكالية كده، عنده ارتشاح، عنده مسألة انسداد، فهو يحتاج إلى أخذ شيء بخاخ. هذا البخاخ يساعد على تخفيف حدة الانشراح، هل هذا يؤثر في صحة الصيام؟ قالوا لا يؤثر، لا بأس بذلك، بس زي ما اتفقنا اجتهد أن يكون فعلك هذا قبيل الإيه؟ قبيل الفجر مباشرة، فإن اضطررت لذلك في أثناء الوقت الحرام اللي هو وقت الإيه؟ وقت الصيام، جاز لك ذلك ولا إثم عليك. رجل آخر أصابه التهاب في العينين وأصابه وجع في عينين، رايح شغله في وقت الحر ومع الظهيرة والعرق، واحد قال له خلي بالك ده انت عندك احمرار شديد في العينين، فراح واخد قطرة علشان تخفف التهاب العينين في نهار رمضان. حكم الصيام، الصيام صحيح، وإن وجد أثر ذلك في حلقه. طب ازاي؟ قالوا لأن قناة استاكيوس توصل إلى الحلق، فإن نزلت كميات كبيرة يقوم الحلق بالامتصاص، فإن كانت الكميات أكبر تصل إلى الجوف المعدة، وده مش الحاصل، ده أنت قبل ما توصل للحلق ممكن يتم امتصاصها. وعلي الصيام صحيح ولا شيء علي. طيب حكم ذلك في الأذنين، قطرات الأذنين، صيامك صحيح ولا شيء علي عند الحاجة والضرورة، والضرورات تقدر بقدرها كما قال الأصوليون. رجل احتاج إلى منظار معدة، منظار المعدة قام به صاحبنا في نهار رمضان، نقول له إن منظار المعدة كالغسيل الكلوي، كلاهما له طريقتان طبيتان، أما الأولى فهي الطريقة العادية لمنظار المعدة أو للغسيل الكلوي العادي، وهذا يصح معه الصيام لا يفطر. الإشكالية إذا كان منظار المعدة أو الغسيل الكلوي بزيادة بعض المواد التي تقوم مقام التغذية الذي يسمى بالغشاء البروتيني، حكم الصيام؟ الصيام هنا فسد، لأنه قد دخل لك شيء مغذ، وهذا الشيء المغذي قام مقام شيئا من التغذية وعلي، فأنت ها هنا من أصحاب الأعذار شرعا، تمسك بقية يومك إن استطعت ذلك، وعليك إن شاء الله تعالى في حال الشفاء من هذا المرض أن تعيد صيام ما أفطرت بهذه الطريقة. فإن لم تكن مريضا يرجى برؤه، يعني مرضك ده مرض دائم، نسأل الله الشفاء لمرضانا ومرضى المسلمين، حينئذ تفطر وتطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا كما تأكل في وجبة الغذاء. هناك ما يدخل للإنسان عبر الجلد كالمراهم مثلا، هل هذه تؤثر في صحة الصيام؟ والجواب لا، لا تؤثر في صحة الصيام، لأن الجلد ده في مسام بيمتص الإيه؟ بيمتص هذه المراهم. هناك حقن تدخل لك عبر الجلد، فالفقهاء سألوا الأطباء، والفقهاء في هذه المسائل النازلة تبع لتشخيص الثقات من الأطباء، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فسألوهم إيه حكاية الحقن دي؟ قالوا والله الحقن ثلاث أنواع: حقن علاجية، وحقن تحضيرية، وحقن مغذية. أما الحقن العلاجية، رجل أصابه برد شديد أو سخونة شديدة في نهار رمضان، فذهب إلى طبيب مسلم ثقة قال له خد حقنة فولترين، حكم الصيام؟ الصيام صحيح، لأن دي ما بتقومش مقام التغذية. طب رجل هيعمل عملية بسرعة كده، عملية بواسير ولا حاجة، مضطر لها وهيعملها بالنهار، فعملوا له حاجة اسمها تحضير، التحضير ده هيدوا له بنج نصفي، مش بنج كلي، ممكن يفقده وعيه فترات طويلة، دي بيسموها الحقن التحضيرية، هل يصح معها الصيام؟ نعم يصح معها الصيام. الإشكال عندنا في الحقن المغذية التي تسمى بحقن الكلوكوز. حقن الكلوكوز ثبت أنها تقوم مقام التغذية للجسم لمن كان مريضا. هنا ما صحت به الفتوى التي تناقلها أهل العلم المعاصرين أن صاحبنا إن اضطر لأخذ هذه الحقنة وهو صائم، نقول له فسد صيامك وأفطرت إن كنت من أصحاب الأعذار، وعليك أن تأخذ بهذه الرخصة، بس بعد ما تأخذ الحقنة دي لو سمحت أمسك بقية يومك، وإن اضطررت للأكل أو الشرب أو أخذ شيء من الحقن الأخرى فيكون هذا بقدره. هناك ما يدخل للإنسان عبر المهبل أو الفتحة الشرجية، مثاله الحقنة الشرجية، وهذه مما تنازع فيها أهل العلم تبعاً لتنازع الأطباء في مسألة: هل الحقنة الشرجية إذا دخلت إلى الجسم قامت بتغذية الأمعاء أم لا؟ فمن أثبت تغذية الأمعاء من الأطباء كان الفقهاء له تبع، فقالوا إذن حكم الحقنة الشرجية سيكون كحقنة الإيه؟ كحقنة الكلوكوز، لأنها قامت مقام التغذية، وحينها يبقى صاحبنا انتفع بشيء في الأمعاء يبقى هو كذا أفطر في رمضان. والذي نتدين به إلى الله تعالى أن الحقنة الشرجية لا تفطر، لأن نسب التعلق بالأمعاء من هذا السائل نسب بسيطة لا ترقى إلى التغذية. هذا شيء من المفطرات المعاصرة التي تحتاج إليها. قال علماؤنا: الصيام إمساك عن المفطرات. وإحنا قلنا المفطرات إيه؟ نوعين: مفطرات معنوية ومفطرات حسية. المفطرات الحسية الطعام والشراب وما في معنى الطعام والشراب. طيب، والشهوة؟ قالوا نبيك صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته. كل ما من شأنه أن يفضي إلى الشهوة وأن يقضي الوطر فهو مفطر، سواء كانت علاقة حميمية بينك وبين زوجك في نهار رمضان، أو كانت عن طريق إثارتك عبر وسائل التواصل الحديثة. إن كنت شاب صغير يبقى العادة السرية أو الاستمناء أو غير ذلك، هذا كله من المفطرات. ولشديد الأسف فإن بعض الشباب الصغير ممن تربوا في أحضان المدارس العلمانية لا يعرفون لهذا الشهر فضيلة إلا من رحم ربي، فترى بعضهم يجترئ على فعل هذه الفعلة العظيمة الخطيرة في نهار رمضان ويجاهر بذلك. وأخطر من يفطر في رمضان من أجل امتحانات. من العجائب والعجائب جمة أن ترى أحدهم يخرج عليك في قنوات موجهة فيسأل سؤالا واضحا: حكم الفطر لطلاب الثانوية العامة والجامعة، فيقول: هذا عذر جاز لهم الفطر، إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد قرأنا واطلعنا في سيرة سيدنا رسول الله أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا في رمضان وقاتلوا وقتلوا ولم يبح لهم الشرع الحنيف أن يفطروا. لك أن تتخيل لمن ذهب إلى المملكة العربية السعودية، لمن ذهب إلى مدينة سيدنا رسول الله، سيجد مشهدا معروفا بمشهد أحد. يقف الواحد منا بضع دقائق فلا يستطيع، تلاقي الناس وهي نازلة من العمرة من الأتوبيسات نازلة كده تشوف مسألة أحد والجبال وجبل الرماة والقصة الشهيرة دي، وبعد 10 دقائق بتتحلل: يلا يا سيدي الحقني بالأتوبيس وشغل التكييف. تخيل أنك مكان هؤلاء في صحراء مقفرة لا زرع فيها ولا ماء، وقد أمر رسول الله أصحابه أن يقوموا بنضب هذه الأبيار حتى تكون عاملا مساعدا في إنهاك قوى المشركين في بدر، يبقى قلة ماء والسيوف مسلطة على الرقاب وجهاد بالسيف، يعني يحتاج إلى قوة بدنية، وكان الصحب الكرام صائمين ولم يبح الشرع لهم ذلك. في العهد القريب في تاريخنا المصري المشرف للمزور، كان المسلمون يقاتلون في 73 في العاشر من رمضان. هل نسيت الأمة المصرية هذا التاريخ؟ هذا التاريخ الذي فتح الله على يد جنود مصر البواسل، ففتح الله على يديهم هذه البلاد، وكان نصر الله للإسلام والمسلمين على يديهم. نزلت فتوى بأنه يجوز للجنود حينئذ الفطر، فأبى أكثر الجنود المسلمين، ولما علموا بوقت الالتحام قالوا نلقى الله صائمين ولا نلقاه مفطرين. ولشديد الأسف تخرج فتاوى عرجاء تبيح لأبنائنا الفطر في رمضان، وقد قال الإمام الذهبي لله ضره: من أفطر في رمضان بغير عذر فهو شر من الزاني والسارق وشارب الخمر، وكانوا يظنون به الزندقة والانحلال، ويعتقدون أنه على ملة غير الإسلام. إمساك عن الطعام والشراب والشهوة. وما في معنى الطعام والشراب والشهوة؟ من طلوع الفجر الصادق. الفجر الصادق بين علامته رب العزة في قرآنه فقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نبيك صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر منها هنا وقيل قد غربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقال لأصحابه: إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن عليكم ابن أم مكتوم. فدل هذا على أنه يجوز لك أن تأكل وأن تطعم وأن تشرب وأن تتنعم بالمباح حتى وقت الفجر الصادق. وهنا أمران: الأمر الأول، شاع فيما شاع سلفا ما يعرف بوقت الإمساك، وتلاقي قارئ السورة الذي يأتينا في إذاعة القرآن الكريم قبيل الفجر وهو بيقرأ، تلاقي واحد كده دخل في الخط ويقول مدفع الإمساك اضرب ويقوم ضارب. فبعض الناس يقول نقف أول ما نسمع مدفع الإمساك نعمل إيه؟ نقف عن الأكل والشرب والكلام ده. هذا كلام فاسد لم يتعبدنا الله ورسوله به، وإنما فرض على المسلمين في مصر فرضا يوم احتلتهم الدولة العبيدية المسمى زورا وبهتانا بالفاطمية. عملوا قلعة كبيرة جدا، وعملوا ما يعرف بمدفع الإيه؟ الإفطار والإمساك، لأن من بدع الشيعة الروافض أنهم لا يتقيدون بما قيد الله عباده ورسوله، فتلاقيهم بيصومهم على الإمساك أي قبل الفجر، وتلاقيهم بيفطروا بعد ذهاب الضوء، واحنا هنبين دي دلوقتي. طب بتعملوا كده ليه يا جماعة؟ انتوا يا اخويا يعني بتتزيدوا في حاجات وبتترخصوا في الأعراض وبتترخصوا في نكاح المتعة وبتترخصوا في حاجات تانية، أفتؤمنون ببعض الكتاب، ده إن صح إيمانكم كمان، وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ما فيش حاجة اسمها مدفع الإمساك فتقوم أنت تمسك. الأمر الثاني، إذا كان خبراء الأرصاد الجوية قد أعلنوها صريحة مدوية في زمان الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق أن الوقت في مصر متقدم في مسألة وقت الإيه؟ وقت الفجر، هل ممكن إن أنا أخالف جماهير المسلمين في بلدي وأعد آكل وأشرب وأطعم لغاية لما يظهر لي الخيط الأبيض في السماء؟ تلاقي واد صايع بس فقيه، إزاي يا سيدي؟ سمع شيخ في جامع بيقول القصة دي، فأنت مقابله، الناس كلها نازلة تصلي الفجر وصاحبنا ماشي بسجارة، أنت بتعمل إيه يالا؟ يقول لك ده ربنا اللي بيقول كده، أنتوا هتحرموا علينا اللي ربنا يحبحه، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام من الليل. الجماعة الأصوليين عرفوا أن في شوية سكلية هياخدوا الكلام ويقلبوه، فراحوا حاطين قاعدة أصولية لأمثال هؤلاء، قالوا التوقف في المظنون أولى من اقتحامه، التوقف في المظنون أولى من اقتحامه. وقتك هذا الذي تقول أنه وقت غير صحيح، ده إجماع ولا غلب الظن؟ لا، غلب الظن. فإذا كانت هذه غلبة ظن، يبقى التوقف مع الأذان أولى ولا اقتحامه أولى؟ يبقى التوقف أولى. جبتوا الكلام ده منين يا أصوليين؟ قالوا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. تمسك عن المفطرات بنوعيها، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بيقين، والمقصود باليقين هنا ما بينه جبريل لرسول الله عند أبي داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عندنا في بلدنا بيترضوا عن الصحابة، يعني لما بيسمعوا كلمة أبو سعيد الخدري بيقولوا إيه؟ يبقى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد قم فصلي. قعد جبريل يعلم النبي، خلينا بقى في وقت المغرب. قال: فجاءني فقال: يا محمد قم فصلي. قال: فصليت المغرب حين سقط قرص الشمس. يبقى علامة الغروب سقوط قرص الشمس كاملا وإن بقي شيء من الضوء. هتفيدني المسألة دي في إيه؟ هتفيدك لو أنت راجل زي حالاتي فلاح ما بتفهمش بقى في الأدوات الاتصال الحديثة، فمسافر مثلا من المدينة إلى مكة مثلا، ولا تعرفش الوقت ولا تعرفش القصص دي، فأنت ما انتش عارف انت صايم وما انتش عارف المغرب جه ولا ما جاش، وهتلاقي مفتين بقى في العربية. طب نحل الإشكالية بتاعت التنازع بتاع فتوى هؤلاء إزاي؟ هنمشي على حديث رسول الله، إما كناش عارفين دخول الإيه؟ دخول الوقت. نبص لقرص الشمس، فإن وجدنا قرص الشمس قد سقط كله فقد غربت الشمس. ولكن هناك قيد قاله الفقهاء في التعريف، قالوا حتى غروب الشمس بيقين. اليقين بيختلف باختلاف خطوط الطول ودوائر العرض. خطوط الطول ودوائر العرض بتعمل عندي اتساع في الأوقات في أماكن وضيق في أماكن، فتلاقي القاهرة بتقدم، بس في فرق بين القاهرة والشرقية 7 دقائق. المسلم اللي قاعد في الشرقية يفطر على الراديو ولا يفطر على توقيت بلده؟ هيفطر على ايه؟ على توقيت بلده. طب انا رجل في اسوان، احيانا الاذان بيتاخر 10 دقائق و12 دقيقة، هفطر على الاذان اللي في اذاعه القران الكريم في القاهره ولا هفطر على توقيت بلدي في اسوان؟ واحيانا بيتقدم الاذان زي ما بيحصل في الاسكندريه احيانا، لان انت بتفضل ماشي 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 وبعد كده بتوصل الى مساله التطابق وبعد كده بتنزل، فتلاقي ان ممكن انت تسبق في الاذان القاهره ب5 و7 و10 دقائق. طب يا سيدي خلاص، ممكن ان احنا نأذن مع القاهره رغم ان احنا متقدمين عليها؟ لا تعنت الناس ولا تشدد عليهم. في انسان مستني حقنه انسولين، في انسان مستني الفطر لانه مريض محتاج ياخد دواء. اذن انت بتمشي مع بلدك الذي انت فيها، تؤذن معهم، تفطر معهم، تطعم معهم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم تضحون. إذن أنت مع جمع المسلمين ما لم يكن في هذا الجمع مخالفة. هذا شيء من فقه الصيام نتعرف إن شاء الله تعالى بعد جلسة الاستراحة على شيء من فقه ما تلبسنا به في العشر الأخيرة من رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يهدينا إلى اتباع سنة رسولنا ظاهرا وباطنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، كان نبيك صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخيرة أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة. هذه علامة من علامات الجد والتشمير في هذه الأيام وتلك الليالي. وهناك لفتة جميلة قالها بعض علمائنا في فعل رسول الله: كان إذا دخل العشر أحيا ليلة. دي تخدم أو الجماعة العلمانيين اللي بيقولوا أصل العبادة ده شيء خاص بينك وبين الله. لا، خش على التانية بقى اللي هتبطلك دي. أحيا ليلة وعمل إيه؟ وأيقظ أهله. قال لا، هي مش العبادة دي برضو حرية شخصية ولا إيه؟ هي العبادة بالفرض. هو الدين بيقول لكم كده؟ الدين بيقول لنا كده. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قابلت مجموعة من الشباب في جولة من جولاتنا الدعوية في رمضان قبيل أذان الفجر. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا يا شباب الصلاة. قالوا شكرا. قلت له أنا ما بعزمكش على السحور، أنا بقول لك قوم إيه، بقول لك قوم صلي. قال لي والله أنا قريت آية في القرآن عايز أقولها لك. قلت له إيه؟ قال لي ربنا بيقول لكم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قلت له والله يعني أنا مش عارف أقول إيه بصراحة، يعني وصف نفسه بالضلال وربنا بيقول لكم. فقلت له والله لقد وقعت في تأويل خاطئ لهذه الآية وتحريفا لدلالتها، ولعله يسعفني أن أبا بكر الصديق قد قرأ هذه الآية وسمع أصحابه يقولون يا أبا بكر إنا نقرأ هذه الآية ولا نفهم دلالتها، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال إني سمعت رسول الله يتأولها على غير مرادكم فقال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ده رد بسيط كده على الزباين دي يعني. فبيقولوا نعمل إيه إذا تلبسنا بالعشر الأخيرة من رمضان؟ نقول فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيه الدلالة الواضحة البينة على وجوب الجد والاجتهاد فيها. خص الله هذه الأيام العشر بشيء مستحب استحبه لنا الشرع الحنيف، وكانت سنة رسول الله الفعلية بيانا عمليا له. هذه الشعيرة التي تستحب في هذه العشر هي شعيرة الاعتكاف. هذه الشعيرة لم يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وفاته، ولا نعلم في ذلك خلافا إلا في الأيام اللي ما يعلم بها إلا ربنا دي. أما عن الاعتكاف فالاعتكاف لغة من عكف على الشيء، فهو معتكف أو عاكف، أي أقبل عليه بكليته لا ينصرف عنه. والاعتكاف مشروع بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما كتاب الله تعالى فقال ربنا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وقال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أما في السنة ففي الصحيحين من حديث عائشة، برضو ما بتتردوش عن الصحابة هنا، عن عائشة إيه رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت ليلة الحادي والعشرين دخل معتكفه وشد إزاره وشد خباءه فلا يخرج من معتكفه إلا لحاجة. وأما الإجماع فقد نقل الإمام ابن المنذر والإمام النووي والإمام ابن قدامة والإمام ابن حزم والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على استحباب الاعتكاف في العشر الأخيرة من رمضان. طيب هذا الاعتكاف له بداية وله نهاية؟ نعم له بداية. جمهور الفقهاء أن الاعتكاف يبدأ في ليلة قبل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين وينتهي بعد غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. لما يتقلك بكرة العيد يكبر الناس ربهم على ما هداهم، واللي عايز يتفضل يتفضل، واللي عايز يبقى في المسجد حتى صلاة الفجر والعيد يبقى. هل له أي للاعتكاف حد لأقله وأكثره؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، قال لا حد لأقله ولا لأكثره. طيب على كده ممكن نعمل حاجة اسمها اعتكاف جزئي، تلاقي كده بعض المساجد حط ورقة يقول لك وانت داخل انوي الاعتكاف وقل بلسانك وقلبك نويت الاعتكاف ما دمت في الايه، ما دمت في المسجد. طب جبتوا الكلام ده منين يا مولانا؟ يقول لك ده اعتكاف جزئي. نقول ما فيش في الشرع حاجة اسمها اعتكاف جزئي. أمال في إيه؟ في حاجة اسمها ما لا يدرك كله لا يترك جله. يبقى ما فيش حاجة اسمها اعتكاف جزئي. يبقى أنت بس بتحاول إن أنت تتعبد لله تعالى بملازمة المسجد بنية التقرب إلى الله ليلا أو نهارا. طيب مقصود الاعتكاف مقاصد كثيرة جدا لعلي أبينها بعد الصلاة، ولكن أعظم مقصود للاعتكاف ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد، قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الاعتكاف والخلوة ليتصل قلبه بالله تعالى وهو صاحب القول وهو صاحب القلب الموصول بالله. سيدنا رسول الله يا أخوانا من خصائصه أن عيناه تنام ولا ينام قلبه، ورغم ذلك يعلم أتباعه الخلوة في الاعتكاف ليتحقق أعظم مقصود وهو تعلق القلب بالخالق وترك كل العلائق. إذن لابد وأن يجتهد المعتكف في تحقيق هذا المعنى، تحقيق الخلوة، وأن يجتهد على تخليص قلبه مما علق به من الآفات. هذه فرصتك، فرصتك التي لو ولت الله أعلم متى ستأتيك، لا سيما وأنه قد كثر موت الفجأة وكثر أخذ الشباب على غرة. فممكن تبقى السنة دي صايم ومعتكف، الله أعلم السنة الجاية يبقى وضعك إيه. فاجتهد في تحقيق الخلوة في هذه العشر. أكثر من الصلاة، الدعاء، قيام الليل، تخفف من الطعام والشراب لتخف حدة الشهوة، وحينها يرتفع قلبك. عليك بإصلاح قلبك بتخفيف حدة شهواتك، فالقلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي قلب سالم من الشرك والشك. أيها الكرام المسلمون، جاءتكم وصية وهدية. أما الوصية فالاجتهاد في العشر وتحري ليلة القدر، هذه الليلة التي من أوتي فضلها فقد أجر، ومن حرمها فقد حرم الخير كله. ثم عليكم بقبول الهدية لله في كل ليلة عتقاء من النار وفي آخر يوم من أيام رمضان، يعتق الله من العبيد بعدد ما أعتق في هذا الشهر الفضيل كله. إياك أن تخرج من رمضان من غير عتق. ما أحوجنا إلى العتق من النيران علشان ما تبقاش نار في الدنيا ونار في الآخرة، عشان ما يبقاش تعب وعنت ونكد في الدنيا وسموم في الآخرة. لو سمحت أحسن فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى، لا تزال الفرصة باقية، فإما مرحوم وإما محروم. جعلني الله وإياكم من المرحومين، ونجاني الله وإياكم من الحرمان والخذلان. أسأل الله تبارك وتعالى والأئمة على منابرهم، أسأل الله تعالى في هذا اليوم الفضيل أن ينزل علينا وعلى بلادنا وأمتنا من الرحمات والبركات والنفحات ما ننتفع به. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يثبتنا على الإسلام والإيمان، وأن يتوفنا وهو راض عنا سبحانه غير غضبان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا، وأن يهدي أفئدتنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يعيننا على جوارحنا ونفوسنا الأبية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح الصدور، وأن يهدي القلوب، وأن يلين الجوارح لمراضيه. نسأل الله تعالى هداية وسدادا وتوفيقا لطلابنا وأبنائنا. نسأل الله تبارك وتعالى هداية وعفة وثباتا على الحجاب والعفة لبناتنا. نسأل الله تبارك وتعالى تربية لأبنائنا. نسأل الله تعالى سعة في أرزاقنا. نسأل الله تعالى فتحا علينا في ديننا ودنيانا وأخرانا. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا أحكام كتاب ربنا وسنة نبينا. نسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم نصرك للإسلام في كل مكان من أرضك. اللهم نصرك للإسلام في مصر، ونصرك للإسلام في تونس، ونصرك للإسلام في ليبيا. اللهم نصرك للإسلام لأهل السنة في العراق، ونصرك للإسلام في كل مكان من أرضك. نسألك يا سيدنا وللصائم دعوة مستجابة أن تزيح ما نزل بنا وبالمسلمين من هم وغم وكرب وبلاء وفتن يا رب العالمين. اللهم أزل ما نزل بنا وبالمسلمين من هم وغم وكرب وبلاء وفتن يا رب العالمين. نسألك اللهم تبارك وتعالى، نسألك اللهم أن تتقبلنا، وأن تعتق رقابنا من النار، وأن تجعلنا من المقبولين، وأن تثبت أقدامنا، وأن تنصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع عنا وعن بلاد المسلمين الغلاء، وارفع عنا الوباء، وارفع عنا الفتن والقتل وتناثر الأشلاء. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام في كل وقت وحين. اللهم نجي شباب هذا البلد من المخدرات والدعارة والتدخين وسائر ما حرمت يا رب العالمين. اللهم احفظ بنات هذا البلد من الحرام. اللهم احفظهن بالحياء والعفة والحجاب، واحفظهن من دعاوى العلمانيين المجرمين. احفظهن يا ربنا من أدعياء تحرير المرأة من ربقة دينها وإسلامها يا رب العالمين. ثبتنا واغفر لنا واجبر كسرنا، واقبلنا على ما كان منا، هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم نزل على أهل القبور اليوم من الضياء والنور ما ترفع ما نزل بهم يا رب العالمين. ارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأمتنا والمسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. صلاتكم تكتب آثاركم.